بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان. النوع الأول أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور، من ذلك وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به، وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به، هذا واضح ما يحتاج إلى كلام. القسم الثاني، النوع الثاني، أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحت ذلك صور، منها إذا كان في جماعة اشتركوا في بيت مثلا أو في محل قابل للقسمة أو غير قابل، فإذا كان قابلا للقسمة وامتنع أحدهم من القسمة فإنه يجبر، فإن امتنع فالحاكم يقوم مقامه، يعني القاضي يقوم مقامه إذا امتنع عن القسمة. وإذا كان المحل غير قابل للقسمة وأرادوا أن يبيعوا فامتنع، وامتناعه هذا ليس فيه نفع له وهو يضرهم، ففي هذه الحال يجبر على البيع، في هذه الحال يجبر على البيع، إن وافق فالحمد لله، وإن لم يوافق فإن القاضي يجبره. وتقرؤون بقية الأمثلة، لكن هذا هو المقصود. قاعدة 24، من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. وذكر منها أمثلة. من هذه الأمثلة، لو بادر الغال، يعني الذي غل في الجهاد، لو بادر الغال قبل إحراق رحله وباعه، ففيه وجهان حكاهما في المغني، أحدهما يصح لأن ملكه باق لم يزل، ويسقط التحريق لانتقاله عنه، فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه. المثال الثاني، القول الثاني، ينفسخ البيع ويحرق لأن حق التحريق أسبق، وهذا القول الثاني هذا هو الذي تقتضيه الأدلة. المثال الثاني، لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة، يعني إنسان اشترى سلعة وفيها حق شفعة، يعني هو شريك باعها، يعني اشتراها شخص، اشترى نصيب أحد الشريكين ثم باعه قبل أن يعلم الشريك، فإن الانتقال يصح، ومن الأمثلة، لو مال جداره إلى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره صح، لكن المطالبة باقية على الجار الثاني. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 25، من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا؟ من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا؟ المقصود من هذه القاعدة هو أن توجد عين بيد شخص، فيأتي شخص آخر ويدعيها، وتثبت هذه العين للمدعي، لكن هذه العين حصل شيء متصل فيها مثل الغرس، مثل غرس النخيل أو غرس الأشجار أو ما إلى ذلك، فهل هذا الذي اتصل بها تابع لها أم أنه ليس بتابع؟ وكلمة أو تولد منها هذا مثل الإبل والبقر والغنم، إذا كانت بيد شخص فادعى شخص أنها ملك له ثم ثبتت هذه البهيمة مثل الأنعام، ثبت أنها له بأما بإقرار المدعى عليه أو بشهادة شهود، لكنها معها أولاد لها، فهل أولادها يتبعونها أو أنهم لا يتبعونها؟ هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع، وفيها خلاف، منهم من يرى أنه يكون تابعا ومنهم من يرى أنه لا يكون تابعا. القاعدة التي بعدها، القاعدة 26، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. هذه القاعدة فروعها منقسمة إلى قسمين، القسم الأول أن يتعدى ما يحصل منه الأذى على شخص مثل الجمل الهائج. هذا الجمل الهائج خشي شخص أن يناله منه أذى، يعني هاج عليه ولم يندفع إلا بقتله فقتله. ففي هذه الحال هو دفع الأذى عن نفسه، والأذى جاءه من الخارج ما هم من الداخل، لا، هذا أذى من الخارج ودفع هذا الأذى من الخارج. فإذا ترتب على دفع الأذى فوات نفس، حتى لو صال عليه آدمي ولا يستطيع دفعه إلا بالقتل فقتله، فإنه لا، يعني ليس عليه إثم وليس عليه دية، يعني صال عليه في عرضه ولا في ماله ولا في نفسه وقتله، فإنه يعني ليس عليه لا دية ولا كفارة ولا قصاص. هذا القسم الشق الأول. الشق الثاني أو القسم الثاني من القاعدة أن يكون الأذى في داخل الشخص، يعني ما ورد عليه من الخارج، لكن عنده أذى في نفسه هو، ويريد أن يدفعه بشيء من مال غيره، مثل إنسان في بر وليس عنده أكل لكن وجد غنم فذبح واحدة منها من أجل أن يأكلها لدفع الجوع، والجوع أذى عنده في نفسه، فهو يريد أن يدفع الأذى الموجود في نفسه. فإذا أتلف مال آدمي من أجل دفع الأذى الذي في نفسه فإنه يكون ضامنا، وهذا بخلاف الأول لأنه دفع أذى واردا عليه، دفع أذى واردا عليه من الخارج. فلا بد من فهم الفرق بين هذين القسمين. القاعدة التي بعدها من أتلف نفسا، القاعدة 27، من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. الشخص إذا كان مريض في رمضان ما يستطيع الصيام ثم عافاه الله بعد رمضان، فإنه يقضي فقط، لكن الحامل والمرضع إذا أفطرتا رمضان من أجل الولد أو من أجل نفسها ومن أجل الولد، من أجل نفسها ومن أجل الولد أو من أجل الولد خشية أن يتضرر، أو هي خشية أن تتضرر بسبب الولد، فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف. لكن إذا كانت حامل وأفطرت من أجل نفسها فقط لا من أجل الولد ولا من أجل نفسها والولد، فإنها تقضي فقط. القاعدة 28، إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح. هذا قسم. القسم الثاني: وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين هكذا، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف. إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. هذه فروع هذه القاعدة منقسمة إلى قسمين. القسم الأول يحصل تلف مثل وفاة، هذه الوفاة تعتبر مسبب ولها سببان. السبب الأول مأذون فيه والسبب الثاني غير مأذون فيه، فعندنا تلف هذا مسبب، وعندنا الآن السبب الذي حصل به الإتلاف، مثل إنسان عنده غيرة ووكل إليه، قيل له هذا فلان أجرم جريمة وهذا حكمه تجلده مثلا 30 جلدة، هذا الجلد المحدد 30 هذا مأذون فيه لأنه صدر فيه حكم شرعي، وأن هذه العقوبة مناسبة للذنب الذي فعله هذا الشخص. لكن الجلاد عنده حماس وعنده غيره، جلده 50 جلدة فمات، فال20 الزائدة على 30 هذه غير مأذون فيها شرعا، فحصل الإتلاف من سببين: السبب الأول مشروع وهو 30 جلدة، والسبب الثاني غير مأذون فيه شرعا وهو 20 جلدة، يعني الزيادة على المقدر شرعا بأي صورة من الصور، لكن هذه صورة من الصور. في هذه الحال الجلاد يجب عليه الضمان كاملا، يعني تجب عليه الدية، يجب عليه الضمان كاملا، يجب عليه الضمان كاملا، لأن التلف حصل بسبب الزيادة، حصل بسبب الزيادة. هذا مثال للقسم الأول من القاعدة. القسم الثاني: اشترك شخصان كان من فعلين غير مأذون فيهما، يعني اثنان وجد شخص، تعرفون تسلط الناس بعضهم على بعض، قاموا يطقون على اثنين لين مات. في هذه الحال هذا تعدي، فعل كل واحد منهما غير مأذون فيه شرعا، فحصل التلف، فيكون الضمان عليهما لكن لو كان أحدهما محلا لإضافة الحكم الشرعي واشترك معه من لا تصح إضافة الحكم الشرعي عليه، فحينئذ يكون الذي يعني المكلف هذا يكون عليه النصف. وإذا كان كل واحد منهما محلا للتكليف يعني لإضافة الحكم قصدي لإضافة الحكم، فإنه يضاف الحكم إليهما بمعنى أن كل واحد منهما يكون عليه النصف. القاعدة التي بعدها: من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ المقصود بالقاعدة هذه هي أن الشخص يكون نائبا عن غيره في البيع، في الشراء، في التأجير وغير ذلك. القاعدة العامة أن النائب يقوم مقام الذي أنابه، وتصرفاته تكون خاضعة لمقتضى العدل في الشريعة. فإذا كان وكيل في تأجير بيت ولا في بيعه، إذا كان في البيع البيت يسوى 100,000 لكن باعه 99,900، القاعدة العامة في الشريعة أن اليسير مغتفر، وعلى هذا الأساس هو مسامح بهذا النقص اليسير. لكن لو باع البيت لو مثلا باعه 50,000 له صديق وقال والله أنا عندي بيت موكل عليه وأنت صديق وعزيز علي، أبا ما أبيع عليك 50,000 ونبي نمشيها مع راعي البيت. في هذه الحال هو مسامح بالنقص اليسير، لكن يمضي البيع ويضمن زيادة الثمن، يعني يضمن إلى 100,000 ولا يسامح بالمئة بهذه اليسير المغتفر ما يسامح به، فيضمن جميع النقص وعلى هذا الأساس تجري هذه الفروع. القاعدة التي بعدها القاعدة 30: إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ القاعدة هذه يقصد منها أن الشخص مثلا عين هديا، هدي التمتع أو هدي القران، عينه سليما اشتراه، لكن قبل ذبحه أصيب بعيب يمنع، يعني مثلا انكسر، حصل به عيب يمنع إجزاءه. وهكذا لو نذر ذبح بدنة ولا بقرة ولا كبش وعينه ثم أصيب بعيب يمنع إجزاءه، هو لابد من البدل عنه، لكن هل يعود إلى ملكه بمعنى أنه يتصرف فيه كتصرفه في سائر ملكه أم أن البدل واجب عليه وأيضا هذا الذي تعين يذبحه في مقابل التعيين؟ ومقتضى قواعد الشريعة أنه حينما جاء بالبدل فإن الأصل يرجع إلى أصله، وعلى هذا الأساس يكون ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم. القاعدة 31: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها. المقصود من هذه القاعدة أن الشخص يدخل في عمرة، يدخل في حج، مسافر اقتدى بمقيم في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، لكن عرض له في أثناء صلاته ما يفسدها، يعني انتقض وضوءه في أثناء الصلاة. فإذا دخل في العمرة وأفسدها، مثلا جامع قبل أن يطوف أو بعد الطواف وقبل السعي، وفي الحج إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع قبل التحلل الأول، الصلاة فسدت والعمرة فسدت والحج فسد. بالنسبة للعمرة يمضي فيها والحج يمضي فيه، ولكن يجب عليه قضاء بدله ويحرم من المحل الذي أحرم منه للعمرة. فإذا فرضنا أن شخصا أحرم من أبيار علي للعمرة، فالعمرة التي يقضيها يحرم بها من أبيار علي، وإذا أحرم بالحج من أبيار علي فإن الحج الذي يقضيه بدلا عن الحج الفاسد يقضيه، يعني يحرم بحج القضاء، يحرم من أبيار علي. الصلاة التي فسدت هو مسافر واقتدى بمقيم، فإنه يقضيها رباعية، يعني يأتي بها رباعية، يعني حتى لو صلى منفردا صليها أربعا، لأنها لزمته بالدخول، وهكذا سائر الفروع. القاعدة التي بعدها: يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. العين التي تنتقل من الإنسان تارة تكون يعني على سبيل المعاوضة، وتارة تكون على سبيل التبرع المحض. فإذا كانت على سبيل المعاوضة، يعني مثل باع له سيارة ولا باع بيت، لكن استثنى منفعة السيارة يومين أو ثلاثة أيام، استثنى سكن البيت مثلا يومين أو ثلاثة أيام أو شهر أو سنة، لكن لا بد من تحديد المنفعة ولا بد من تحديد المدة. هذا في عقود المعاوضات لا بد فيها من العلم، لكن عقود التبرعات مثل الوقف، إنسان أوقف بيته لكن اشترط سكناه مدة حياته، اشترط سكناه مدة حياته، مدة حياته مجهولة. لو اشترط سكنه سنة سنتين صارت المدة معلومة، لكن إذا اشترط سكناه مدة حياته فحينئذ تكون المدة مجهولة. فإذا كان من عقود المعاوضات فلا بد فيه من العلم بالمدة ولا بد فيه من تحديد المنفعة، وإذا كان من عقود التبرعات فسواء حددت المدة أو لم تحدد، وسواء كانت المنفعة مجهولة أو معلومة. فإن الاستثناء يصح. القاعدة التي بعدها 33، الاستثناء الحكمي، هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ المقصود من هذه القاعدة أن الشخص مثلا ينتقل من ملك الشيء، عندما يحصل منه استثناء باللفظ، مثل ما إذا باع بيت واستثنى سكناه مثلا مدة سنة، هذا يسمى استثناء لفظي، هذا يسمى استثناء لفظي. وكما ذكرت لكم في عقود المعاوضات لا بد فيه من العلم، وفي عقود التبرعات يعني تغتفر فيه الجهالة. هذه القاعدة هي موضوعة للاستثناء الحكمي، يعني هل الاستثناء الحكمي يكون حكمه حكم